يعني وإذا ما جزع عمر ليس خوفا من الموت، ظل خوفا عليهم من الفتنة بعده والتفرق وعدم اجتماعهم على من يخلفه، بدليل قوله في آخر الحديث: وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. عمر عندما جزع لا لم يجزع خوفا من الموت، وإنما خوفا من الفتنة بعده والتفرق وعدم اجتماعهم على من يخلفه، بدليل قوله في آخر الحديث: وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك. هذا من نصحه رضي الله عنه، خشيا أن تتفرق الأمة وألا تجتمع ونحصل على الخلل ونقص في دينهم. ابن عباس يثني عليه ويقول: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم هم عنك راضون. هل اغتر عمر بالاثر؟ قال: اما ما ذكرت من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فانما ذلك من من الله من به عليه، وكذلك صحبه ابي بكر. يقول: واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذلك من الله جل ذكره من به عليه. واما ما ترى من جزعي فهو من اجلك واجل اصحابك، يعني خوف عليه من الفتنه وان لا يجتمعوا على احد. والله لو ان لي اطلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه. اطلاع يعني ملء الارض، لو ان لي ملء الارض ذهبا، واصل اطلاع ما طلعت عليه الشمس، اطلاع ما طلعت عليه الشمس، لو ان لي ملء الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه، قبل ان يعلم، يفتدي قبل ان يعلم. من كان بالله اعرف كان منه اخوف، كما لمعرفتي بالله شد خوفه. فهكذا الأخيار والأكياس يحسنون العمل ثم يخافون، يحسنون العمل ويتقنون ويجتهدون ثم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل، لكمال معرفة بالله، من قوة معرفة بالله اشتد خوفهم من الله، كما قال الله تعالى في وصف: وإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة؟ هل هم الذين يسرقون ويزنون يخافون يعني يعذبوا عليه؟ قال: لا يا ابنة الصديق. قال النبي: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم، يؤتون ما آتهم من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة أن ترد عليهم. قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، بخلاف العاصي. تجد العاصي يسيء العمل ويأمن من العقوبة، ويأمن من العقوبة. أما المؤمن المستقيم تجد يحسن العمل ويخاف أن يرد عليه، يجتهد في إحسان العمل ويخاف أن يرد عليه. وأما العاصي فيسيء العمل ويأمن العقوبة، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع مخافة، إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. العاصي وضعيف الإيمان يجمع بين الإساءة إساءة العمل ويأمن العقوبة ويأمن الخوف، وأما المؤمن يجمع بين الأمر يحسن العمل ويخاف، يجمع بين إحسان العمل والخوف. ضعيف الإيمان والمنافق يجمع بين الإساءة والأمن من مكر الله. فعمر رضي الله عنه ما اغتر، يقول: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، قبل أن يعلم افتدي. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال الله المستعان.
هذا سبق الحديث مطول، حديث أبي موسى لما كان في حائط من حيطان المدينة وقال لا كلنا بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إنسان فحرك الباب فإله أبو بكر، فقال على رسلك، ثم استأذن له فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. ثم جاء عمر قال على رسلك واستأذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فحمد الله، كل واحد حمد الله. وزاد عثمان لما حمد قال الله المستعان، الله المستعان على ما يصيبه من البلوى. والشاهد من الحديث أن هذه في منقبة لعمر رضي الله عنه مبشر بالجنة، وأن ثلاثة كلهم مبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، العشرة كلهم. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
نعم، فهي منقبة لعمر حيث أنه أخذ بيده، دل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعناية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر الشاهد وقال أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء الحديث. نعم.
باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان.
نعم، هذا مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني القرشي كلهم من قريش الخلفاء الأربعة، والمناقب هي الفضائل والمحاسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفر عثمان. هذا مختصر معلق، سلم معلق، وقد وصله في موضع آخر أن الناس شق عليهم، ليس هناك لهم، ليس عند المسلمين بئر يستعذبونها يشربون منها ماء حلو إلا هذه البئر، وكانت اليهودي. فقال من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفر عثمان. وله لهم من يشتري بئر رومة، اشتراها عثمان. وله الآخر من يشتري بئر رومة ويكون دلوه كدلاء المسلمين، يعني يشرب منها مثلهم، فاشتراها عمر، فاشتراها عثمان، قال فله الجنة. فقال لا، هذه منقبة. وكذلك قال، وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزها عثمان. هذا معلق، قد وصله مؤلف رحمه الله في موضع آخر مطولا، وهو أن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة وفي غزوة تبوك، لما جيش العسرة لأن السفر بعيد والمسافة بعيدة والسفر في وقت شدة الحرب، واستقبل من السفر بعيدا ومفازا بعيدا، مسافة بعيدة بين المدينة وتبوك، مسافة طويلة جدا على الإبل، ليس لا يقيسها الإنسان بالمواصلات في عصر الحاضر، السيارات والطائرات والطرق مزفلة، لا، على الإبل ورمال، مسافة طويلة، مسافة تقرب على الإبل تقرب من شهر أو أكثر، وفي وقت شدة الحرب ولهذا سمى الجيش جيش العسرة. فقال من يجهز جيش العسرة؟ فجهزها عثمان 300 بعير بأقتابها محملة مكلفة 300 بعير جهزها من حر ماله. قال من يجهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزها عثمان. ما قضى له رضي الله عنه. نعم 300 بعير محملة جميع ما تحتاج. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشر بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشر بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن تسكت وسكت
فسكت بنية
وسكت
فسكت
فسكت هنيا ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا هو عثمان بن عفان.
هذا الحديث سبق مناقب الصديق في مناقب عمر كرة من أجل عثمان، من أجل من قبل عثمان، في أن عثمان مبشر بالجنة، وأنه لما بشر بالجنة على بلوى تصيبه، ولما حصل له في آخر حياته إحاطة الثوار ببيته وقتله رضي الله عنه. نعم.
يعني أوحي إليه أحسن الله إليك فسكت هنيئة، أوحي إليه صلى الله عليه وسلم.
السنة وحي، لا شك أن الوحي هذا يكون بشر بالجنة بالوحي.
لا أقصد قال سكت هنيئة ثم قال على بلوى تصيبه،
وحتى أنه يوحي إليه وحتى قبل لما بشر أبا بكر بالجنة بالوحي، بشر عمر بالوحي قبل ذلك، والله أعلم. هنيئة سكت. نعم.
قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيهما قد كشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
نعم. هذه منقب عليه يا عثمان رضي الله عنه أن الذي كان قاعدا في مكان فيهما قد كشف عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها. وجاء في الحديث الآخر أطول من هذا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته جالسا قد كشف عن ركبتيه، فاستأذن أبو بكر ودخله على حاله، ثم استأذن عمر ودخل على حاله، ثم استأذن عثمان، فلما استأذن جلس وغطى ركبتيه. فلما خرجوا قالت عائشة يا رسول الله دخل عليك أبو بكر وأنت على حالك فلم تهتش له ولم تباله، فقيل ركبتيك مكشوفتين. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة؟ هذه منقبة لعثمان رضي الله عنه. كل واحد مصاب له مناقب، ولا يدل هذا على أنه أفضل من الشيخين، لا، لأن المنقبة خاصة، وقاعدها أن المنقبة فضيلة خاصة لا تقضي على الفضائل العامة، أبو بكر له فضائل أخرى وكذلك عمر له فضائل أخرى. نعم. والشيخ قوله لما كشف عن ركبته فلما دخل عثمان غطاها، هذه منقبة حيث النبي غطاها، وفي دليل على أن الركبة ليست من العورة، العورة من السرة إلى الركبة، الفخذ عورة والركبة ليست من العورة. نعم. لا قد كشف، تكلم عليها الشارع ظاهر قد كشف، يعني كشف متعمدا. نعم هذا وضح أنه ليس المرض انكشف بدون اختياره، ما تعرض له الشارع عندك؟ وظهر ما تعرض له. نعم.
حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت إنني إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك؟ قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلد فجلده 80.
نعم. هذا الحديث ذكر فيه مؤلف رحمه الله من لقب عثمان رضي الله عنه، هذه القصة فيها أن عبيد الله أن نصر بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسد بن يغوث قال لعبيد الله بن عدي بن خيار ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، والوليد هذا هو أخو عثمان لأمه، وهو وليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان عثمان رضي الله عنه وله الكوفة، وله على الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص، كان سعد بن أبي وقاص هو الأمير ثم عزل ثم ولى أخاه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان فاسقا يشرب الخمر، فقال المصر المخرمة عبد الرحمن ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد أمير الكوفة؟ يعني قد أكثر الناس فيه، أكثر الناس فيه يكون يشرب الخمر، يعني ما يمنعك أن تكلم في إقامة الحد عليه وفي عزله وإبعاده. قال عبد الله بن عبد الله فقصدت عثمان لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، فقلت لي إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. قال يا أيها المرء، قال ما أعوذ بالله منك. فانصرفت ثم جاءه رسول عثمان فدعا فأتى فقال ما نصيحتك؟ ما هي نصيحتك؟ فذكر أول مناقب عثمان رضي الله عنه، فقال إن الله سبحانه بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله، هذه من قبلك، وهاجرت الهجرتين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، أكثر الناس يكون يشرب الخمر، لماذا لا تقم عليه الحد؟ ولماذا لم تعزل؟ فقال عثمان رضي الله عنه أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب عبده بن عدي، ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد ولكنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سدرها، يعني سنة الرسول انتشرت وبلغت حتى العذراء في سدرها، يعني الجارية البكر المخفرة في سدرها وصل إليها علم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يصل إلي أنا؟ فقال عثمان رضي الله عنه أما بعد، فإن الله بعث محمدا بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت هجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله. عثمان رضي الله عنه أثنى على نفسه، كيف يثنى عثمان على نفسه بهذا؟ لأنه في مقام الدفاع عن نفسه، لأن الناس تكلموا في عثمان وذكروا مثالب عثمان، وجاء الثوار وحاطوا ببيته وقالوا إن عثمان رضي الله عنه خير ما عليه الحال، خالف ما عليه الشيخين أبي بكر وعمر وذكروا أشياء، قالوا أنه خفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخيل وقرب أقرباءه وأتم الصلاة في ميناء وأخذ الزكاة على الخيل، وجعلوا يذكرون معايب، جعلوا ينشرونها بين الناس حتى تجمع السفهاء من كل مكان، جاء السفهاء تجمعوا من الكوفة ومن البصرة ومن مصر ومن غيرها، وأحاطوا ببيته وقتلوه. وكان الذي أشاع ذلك ابن السوداء، وهو رافضي خبيث، يهودي رافضي دخل في الإسلام نفاقا ليفسد دين الإسلام، من يهود اليمن، حتى أحاطوا ببيته فقتلوه. فلهذا على نشر معايب الولاة هم أسباب الخروج عليه، لا ينبغي الإنسان أن ينشر معايب الولاة الحكام، ينشر على المنابر وكذا وكذا، لا لا يفيد، إنما يناصحون يناصحون. ولهذا فإن عبد الرحمن بن عبد الخير ناصح عثمان ولم يتكلم على المنابر. وكذلك أيضا في قصة أسامة قالوا لمن تنصح؟ قال إني لا، يعني أترون أني لا أنصح إلا وأنتم تسمعون، إني لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه، لكن ينصح في السر. يعني فالنصيحة تقول له في الأمور في السر، أما أن تنشر معايب الولاة أمام الناس هذا لا يفيد، يؤلب الناس عليهم ويأجج الناس عليهم ويثير الناس عليهم ولا يفيد ولا يغير من أمر شيئا. ولكن الذي ينبغي أن يناصحوا له الأمور، يخاطبون، يكتبون خطابات، يقابلون، فإن قبلوا أدى الناس ما عليه، وإن لم يقبلوا فالناس أدوا ما عليهم. فعثمان رضي الله عنه مضطر إلى هذا، ولهذا لما جاء الثوار وأحاطوا ببيته طلع عليهم وقال للناس ولا أكلم، يقول لا أصحاب رسول الله، أتعلمون أن الرسول قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما ويكون دله كدلاء المسلمين وله جنة واشترت المال؟ قالوا نعم. قال أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز ليس العشرة فله جنة وجهزها بأقسابها؟ قالوا نعم. وهكذا وجعل يذكر مناقب المضطر للدفاع عن نفسه. فكذلك هنا عثمان رضي الله عنه أثنى على نفسه لأنه مضطر للدفاع عن نفسه ضد الثوار الذين تألبوا عليه، فقال إن الله بعث محمدا بالحق فكتب من استجاب وآمنت بما بعث به وهاجرت في هجرتين وصحبت رسول الله، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفى الله، ثم أبو بكر، يعني صحبت أبو بكر ولا عصيته ولا غششته، ثم صحبت عمر ولا عصيته ولا غششته، ثم استخفت ثم قال أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ يخاطب الثوار، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، مثل من سبقني أبو بكر وعمر، من الحق أن تسمعوا وتطيعوا. هذه خاطب الثوار، الثوار الذين جاءوا وتألبوا عليه وأحاطوا ببيته وأرادوا قتله، أليس لي من الحق مثل الولاة الذين سبقوني؟ أبين من أعقل أنا كنت ممن استجاب الله وللرسول، هاجرت رجلتين، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عصيته ولا غششته، صحبت أبا بكر ولا عصيته ولا غششته، صحبت عمر ولا عصيته ولا غششته، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم أن تسمعوا وتطيعوا لي؟ قلت بلى، يقولها عبدهم عدو الخيار. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم تتحدثون يقول قرب أولياءه وفعل وفعل؟ أما ما ذكرت من شأن وليد فسنأخذ فيه الحق إن شاء الله، يريدون عقبة كل أمة. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده لأنه شرب الخمر، فجلد ثمانية. وكان الوليد بن عقبة بن أبي معيط اشتهر بشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم وهو ولي وهو أمير الكوفة، صلى بهم مرة الفجر وهو سكران وخلف الصحابة، فلما صلى بهم ركعتين التفت فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ وسكران، فقال بعض الصحابة ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ثم أعاد الصلاة. وروي أنه صلى بهم الفجر أربعة وسكران، فلما بلغ عمر أمره فجلد وعزله، ثم عزله بعد ذلك فجلده، أمر علي فجلده 80. وهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه، فإنه قام عليه الحد ولو كان أخاه لأمه وعزله. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف وقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.
نعم والله تعالى هو الذي حرك الجبل حتى يقول لك هذه المقالة. وهذا في علم من علام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله قال ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. وهذا من قبل لعثمان رضي الله عنه قتل شهيدا. وفي علم من علام النبوة حيث وقع كما أخبر فعمر قتل شهيد وعثمان قتل شهيد وأبو بكر صديق والصديق. نعم.
حدثني محمد
حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز.
نعم وهذا الحديث عبد الله بن عمر فيه منقبة لعثمان وهو أنه في المرتبة الثالثة قال كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان يعني في الفضيلة لا نعدل بهما في الفضيلة. وهذا أجمع عليه العلماء الصحابة أن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وحصل خلاف في عثمان وعلي في الفضيلة أيهما أفضل. فالجمهور على أن عثمان أفضل وروي عن الإمام أبي حنيفة أن علي أفضل وروي أنه زال الخلاف وأنه رجع إلى أبو حنيفة إلى ما عليه الجمهور. وهذا الخلاف إنما هو في الفضيلة لا في الخلافة. أما في الخلافة فأجمعوا على أن عثمان مقدم على علي في الخلافة. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله أضل من حمار أهله. وقال من قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجر والأنصار يعني احتقر رأيهم. لأنهم يعني أجمعوا المهاجر والأنصار كلهم أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة. فمن قدم علي في الخلافة على عثمان فقد أزرى واحتقر رأى المهاجرين والأنصار جميعا وهو أضل من حمار أهله. إنما الخلاف هذا في الفضيلة لا في الخلافة. الخلافة ما في خلاف للعلماء في أن عثمان هو الخليفة مقدم على علي. لكن الخلاف في الفضيلة هل عثمان أفضل أو علي أفضل. جماهير العلماء على أن عثمان أفضل. في رواية عن أبي حنيفة علي أفضل علي أفضل من عثمان ولكن الخلافة عثمان مقدم ما في إشكال. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع أيضا فوافق الجمهور فصار الإجماع على تقديم عثمان في الفضيلة كما أن الإجماع منعقد على تقديمه في الخلافة. الخلافة ما في خلاف مجمع ولا مخالف إلا الرافضة والرافضة محجوجون بالإجماع. الرافضة لا عبرة به. الرافضة يطعنوا في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء
ابن موهب. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تعالى أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، وضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: اذهب بها الآن معك.
نعم، وهذه القصة في أن هذا الرجل جاء وسأل ابن عمر عن هذه المسائل الثلاث. هذا الرجل جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، من الذين ينقمون على عثمان وتجمعوا وتألبوا عليه، فلعلهم من الثوار الذين ينقمون عليه، يبحث عن معايب عثمان. رأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم يتصدر المجلس؟ قالوا: هذا ابن عمر. قال: ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. فالسؤال الأول قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن رضوان ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. يعني جازب هذا، يعني وافق هوى في نفسه. قال ابن عمر: تعال أبين لك المسائل الثلاث. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، لأن الله تعالى: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على العالمين، ثم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على العالمين، ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم. إذ تصعدون ولا تنوى على أحد والرسول إليكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تهزلوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة من قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ولا الجاهلية. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. هذا الشاهد: ولقد عفى عنهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم، إن الذين بعد هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. فالله تعالى عفى عنهم. أما لأن هذا، لأن فرارها عام، كلهم فروا ثم عفى الله عنهم بسبب ما أصابهم من الشدة واختلاط الكفار المسلمين محنة. قال: فأشهد أن الله عفى عن كل الذين فروا ولقد عفى عنهم، فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. انتهت المسألة. وأما تغيره عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل من شهد بدر وسهم. النبي هو الذي أمره أن يجلس، ولذلك قسم له وعطاه سهم، قال: اجلس. وله يريد أن يخرج، قال له: اجلس. فكان حكمه حكم من حضر. وأما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان ليبلغ المشركين أنهم ما جاءوا لقتال وإنما جاءوا للعمرة، فعند ذلك احتبست قريش عثمان، وشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل. فلما شاع بين المسلمين أن قد قتل، ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايع الصحابة كلهم على الموت، على قتال الكفار، كلهم بايعوه، والمبايعة تكون بأي شيء، باليد، كل واحد يبايع على الموت. وعثمان هو الذي من أجله البيعة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه على نفسه، بايع من نفسه عنه، قال: هذه عن عثمان، ضرب بيده، قال: هذه عن عثمان. ولهذا قال رسول الله: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. بايع النبي من نفسه من نفسه لعثمان، وهذه منقبة. عثمان بيعة رضوان لماذا تخلف عثمان عنها؟ عثمان هو الذي مرسل، أرسله النبي إلى مكة يبلغه، وبعث الرضوان من أجله هو. لما شاع بين الصحابة أن عثمان قد قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت على قتاله على الموت، فلما سمعت قرش بذلك خافوا وأطلقوه وجاء عثمان. فقال ابن عمر رضي الله عنه لهذا الثائر اذهب بها الآن معك، اذهب يعني اقرن هذا العذر بالجواب الذي أجبتك، أجبتك أن تخلف عنه، اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك حجة فيما كنت تعتقده من الطعن في عثمان وغيبته، اذهب بها الآن معك، اذهب بالأجوبة بهذه الأجوبة الثلاث مع اذهب بهذا العذر مع الأجوبة الثلاث حتى لا تعتقد أن عثمان رضي الله عنه له هذه المثالب. نعم. مش قاعد عندك موهب وموهب في هذا الوجه. طيب بارك الله فيكم. نعم.
باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. قال
عثمان بن حنيف
وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعنا رامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استو، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يرون غير أنهم قد سقطوا
لا يدرون فإنهم لا يدرون
وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع. قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته. فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمن في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي.
كفاف ثم وليت أو ولدت كفاف. نعم
كفافا
كفاف.
قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي.
فتح الكاف كفاف.
قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك.
أنقى ولا أبقى عندك؟ نعم في رواية أبقى. نعم في رواية أنقى. نعم.
يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أمير. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل رضي الله عنها، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له في الأمر شيء كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعد بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر
فنجعله إليه.
فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان.
فأسكت.
فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتستمعن،
لتسمعن ولا تطيعن.
ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه.
سلام. هذه القصة عظيمة، فيها فوائد وأحكام. فيها قصة مقتل عمر رضي الله عنه، قصة البيعة، قصة وصية عمر رضي الله عنه، الوصية العظيمة الخليفة بعده مع أنه مطعون في مرض الموت تحت سلسلة الطعنات، وصل هذه الوصية العظيمة. وهذه القصة رواها عمرو بن ميمون، وهذا عمرو بن ميمون من التابعين، وهو الأزدي. وروى عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق السبيعي، وروى عند ابن أبي شيبة والحارث بن سعد، وفي بعض الزيادات. يقول عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام في المدينة، قبل أن يطعن بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيفما فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق؟ والمراد بالأرض المشار إليها أرض السواد، وهي أرض العراق، وكانت لأنها فتحت، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج، ويضربان على أهلها الجزية، فإلى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال. أن عمر لما بعث عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان بعثهما إلى أرض العراق فتحت يضربان عليها خراج والجزية وعلى أهلها الجزية. فعمر لما يقول انظروا هل أنتم يعني هل تقديركم تقدير مضبوط ولا عند زيادة؟ لا تظلموا الأهل، لا تظلموا أهلها، أتخافان أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق؟ إن حملتم الأرض جعلتم فيها خراج أكثر من مما تنبته من الحبوب. قال لا، حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. فقال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، إن لا تظلم الناس تحملون الأرض خراجا وهي تخرج أقل مما قدرتما. هذا من عنايته رضي الله عنه ونصحه، يقول لا تظلموا الناس ولا تقدروا خراج الأرض بأكثر مما تخرج. وكرر عليهم قال أتخاف أن تكون حملت الأرض؟ قال لا، حمل لها أمره لم تطيق. قال انظر أن تكون حملت الأرض لا تطيق؟ فقال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، يعني يجعل الأرض بذلك. وهذا مثل قوله في الحديث الآخر لولا آخر الناس لما تركت أرضا إلا قسمتها بين أهلها، يعني لولا إن الناس الذي سيأتون بعد ذلك يحتاجون إلى الخراج الأرض الموقوفة، لولا آخر الناس لا قسمت الأرض بين الناس. لكن ما يأتي من المسلمين فيما بعد يحتاجون إلى الريع الذي تخرج هذه الأرض فيقسم بينهم. يقول إن سلمني الله لا أدعن أرامل أهل العراق، الأرامل جمع أرملة وهي المرأة التي ليس لها أحد ينفق عليها، لا يحتاجن إلى رجل من بعدي أبدا، يعني يضرب الخراج على الأراضي وتقسم على الفقراء، جعلها وقف فتكون الأرض موقوفة وتكون ما يخرج منها من الحبوب والثمار وزع على الفقراء، فلا أحد تكون الأراضي لا تحتاج إلى أحد يأتيها من الخراج. يقول عمرو بن ميمون فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب على هكذا أربعة أيام، هذا قبل الكلام قبل أن أصاب أربعة أيام. ثم ذكر قصة قتله. قال عمرو بن ميمون إني لقائم، يعني إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، يعني قائم في الصف، وكان هذا في صلاة الفجر. إني لقائم ما بينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، لأنه أصيب قتل وهو صلي بالناس الفجر، وكان إذا مر بين الصفين قال سووا الصفوف رضي الله عنه، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. وجاء في رواية أخرى أنه وكل رجل يسوي الصفوف، بس النبي ما الآن صفوف ممتلئ، وكل تصفيف إلى رجل لا يكبر حتى يأتي هذا الرجل ويقول الصفوف استوت، كان يقول السو حتى إذا مر فيها خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف والنحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يطول في قراءة الفجر يقرأ سورة النحل في الركعة الأولى. سورة النحل ستة أثمان جزء إلى ربع، سورة يوسف خمسة أثمان حتى في الركعة الأولى حتى يتلاحق الناس رضي الله عنه. والآن كثير من الناس الآن يقرأ آيتين ثلاث آيات أربع آيات تركوا السنة. فإذا قلت لك يا أخي مشقة على الناس، كيف مشقة على الناس؟ إذا قرأ 20 آية يقول هذه مشقة على الناس، يفعل السنة يا أخي الحمد لله. المريض مع معذور. عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف كاملة في ركعة واحدة، يقرأ سورة النحل حتى يتلاحق الناس، يقول فما هو إلا أن كبر، يعني كبر صلاة الفجر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، وهو أبو لؤلؤ المجوسي، حين طعن تحت سورة ست طعنات سكين مسمومة، فطار العلج، العلج هو الكافر بالعجب يقال له العلج، طار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. يعني هذا الخبيث أبو الأولى لما طعن عمر لما كبر صلاة الفجر طعن تحت سبته 6 طعنات، وكان قد توعد قبل ذلك وجاء إليه وقال أن وكان غلام للمغيرة بن شعبة، وجاء وقال إن المغيرة بن شعبة شدد علي يطلب مني كثير، قال وش بيدك من الصناعة؟ قال بيدي الصناعة كذا وكذا وكذا، يطلب مني كل يوم مثلا درهمين، قال هذا قليل ما دام عندك بيدك الصناعات. فتوعده قال جاء في إرسال قال لا أصعدنا لا رحن يتحدث به أهل المشتق والبرد أو كما جاء، توعده. فلما قبل الصلاة طعن تحت سرة 6 طعنات، فأراد أن يهرب، لما طعن أراد أن يهرب، فصار والسكين له سلاح له حدين، من له حد من اليمين وحد من اليسار، فصار يطعن من جاء منها طعنه ومن جاء من هنا طعنه، سكين مسمومة 6، اللي يأتي من هنا يطعنه واللي يأتي من هنا يطعنه، حتى طعن 13 رجلا تبعه. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنس مثل ما تقول عباءة، طرح عليه حتى يغبته ويأخذ، طرح عليه برنس، والبرنس كساء مثل يشبه مثل العباءة، أخذه وطرح عليه حتى يعمي عليه، فأخذوه طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج كما أنه مأخوذ نحرس قتل نفسه، ظن أنه سيؤخذ قتل نفسه والعياذ بالله، فقتل عمر ثم قتل 13 رجلا وثم 7، فلما وضع عليه البرس وظن أنه مأخوذ وأنه ما في حيلة قتل نفسه نحر نفسه والعياذ بالله. ماذا فعل عمر؟ تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني أمره أن يصلي، تأخر عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف يكمل بالناس الصلاة، هذا في دليل على أن الإمام إذا حصل له عارض يقدم من خلفه يصلي بالناس. عند الحنابلة إذا سبقه الحدث فلا يتم به الصلاة، وإنما يستأذن في الصلاة من جديد، أما إذا لم يسبقه الحدث فإنه يكمل به الصلاة. وأما الأئمة الثلاثة والقول الثاني أن الإمام يقدم سواء سبقه الحدث ولا ما سبقه الحدث. الحنابلة يقولون إذا سبقه الحدث بمعنى أنه أحدث أو أنه صلى بالناس وهو محدث، هذا يتأخر ويقدم من خلفه يستأنف في الصلاة من جديد. أما إذا كان لا على طهارة لكن أحس أنه لا يستطيع الاستمرار هو على طهارة فهذا يقدم. وأما القول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة هو الصحيح أنه مطلق يقدم سواء سبق الحدث ولا ما سبق، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. عمر قدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس. يقول عمرو بن المون فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. يقول الصفوف الأولى الصف الأول يشاهدون القضية عرفوا، لكن الصفوف المتأخرة ما يدرون شيء حدث، فقدوا صوت عمر صار يكبر عبد الرحمن بن عوف وجعلوا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يدرون، الصفوف المتأخرة. أما الصف الأول اللي يرون شاهدوا، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، خفف الصلاة لأجل المصيبة لأجل الحدث، ما طول مثل عمر، صلى بهم صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني، والآن قتل لكنه ما مات، لكن هذا يعني هذه الطعنات 6 طعنات ما عندهم عملية جراحية مثل ما عندنا الآن، مرض يعني قتل، أقول هذا طعن قاتل. فقال عمر بن عباس انظر من قتلني، من الذي قتل؟ فجال ساعة يعني وقت من الزمن، ثم جاء فقال غلام المغيرة، غلام المغيرة الذي قتل. قال الصنع، يعني اللي بيده الصناعات المتعددة، الصنع اللي له صناعات متعددة كذا وكذا، قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني ما قصرت في حق، الحمد لله الذي لم يجعل ميثتي بيد رجل يدعي الإسلام، هذا كافر. قد كنت يخاطب من؟ يخاطب ابن عباس، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلج بالمدينة، وهذه آثارهم. عمر يخاطب من؟ ابن عباس، يقول أنت ابن عباس وأبوك العباس تحبون أن يكثر العلوج في المدينة وأرقة، هم أرقة عبيد كفرة، وهذه من آثارهم. فقال ابن عباس، وكان العباس أكثرهم رقيقا، أكثر رقة عنده رقة كثيرون، فقال إن شئت فعلت، ابن عباس يعني إن شئت قتلنا. قال كذبت، كذبت يعني أخطأت، أخطأت بعدما تكلموا بلسانكم وصلى قبلتكم وحجوا حجكم. انتهى الأمر، إذا تكلموا تعلموا العربية وصلوا وحجوا حج لا ما يمكن، لكن هذا في الأول. فاحتمل يعني عمر إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لن تصيبهم مصيبة قبل يومئذ. الناس تكدر، الناس حصل لهم تكدر وتألم الناس وضجوا، وهو كذلك لن تصيب الناس مصيبة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر مثل مصيبة قتل عمر. أعظم المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتله ثم موت أبي بكر ثم هذه المصيبة الثالثة أعظم. كان الناس ما أصابهم مصيبة بعد المصيبتين السابقتين مثل هذه المصيبة. فالناس اختلفوا في عمر، فقال قائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه. اختلفوا، قالوا هل يعيش عمر ولا ما يعيش مع هذه الطعنات؟ بعضهم قال يمكن يعيش، بعضهم قال لا يعيش، بعضهم قال أخاف، بعضهم قال لا بأس به. فاختبروا، فأتي بنبيل فشرب فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعرفوا أنه ميت ما في فائدة. شرب النبيل يطلع مع الجرح، يسقونه اللبن يطلع مع الجرح، ولا في عملية جراحية، فعرفوا أنه ميت، أيقنوا أنه ميت ما في حيلة. فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وهو في مطعون تحت في سرة ست طعنات، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال يثني على ألم، قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علم، ثم وليت فعجلت ثم شهادة. الشاب هذا يثني على أمر، يقول أبشر إن صحبت الرسول عليه السلام وتقدم إسلامك وتوليت ووليت الخلافة فعجلت ثم شهادة. هل اغتر عمر بهذا؟ ما اغتر، شوف التواضع. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، أود أن المسألة كفاف، ما لي ولا علي شيء، لا لي شيء ولا علي شيء، أود النجاة فقط، ما اغتر. فلما أدبر يا الغلام إذا إزاره يمس الأرض، قال ردوا علي الغلام، فثوبه يسحب الغلام، قال ردوا علي الغلام، الغلام اللي مدح عمر، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، ثوبك تحت الكعب، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. شوف هذا مطعون تحت نصيحة وأمر بالمعروف عن المنكر وهو في مرض الموت مطعون ست طعنات، والشاب أثنى عليه ما قال هذا أثنى علي أسكت عنه، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك تستفيد فائدة، الفائدة الثانية أبقى ثوبك، أبقى لثوبك حتى لا تحصص، إذا كان يمس الأرض يتحصص وينتهي، والثاني أتقى لربك تكون بعيد عن الخيلاء والكبر، وفي رواية أنقى، أنقى لثوبك يعني أنقى عن النجاسات وعن الوساخ، فأنت تستفيد إذا رفع ثوبك تقى لربك تكون بعيد عن الخيلاء والكبر، وتستفيد نقاء ثوبك وبقاء ثوبك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فجعل الخاطب ابنه عبد الله، انظر ما علي من الدين، اهتم اهتم بقضاء الدين. فحسبوا فوجدوا 86,000 رحمة خليفة أمير المؤمنين، فتح الشام وفتح العراق ومصر الأمصار وكسر يسكسر عليه كم من الدين؟ 86,000، 86,000 عليه، وهو الذي فتح الفتوح مصر الأمصار. ثم قال يوصي ابنه عبد الله في وفاء الدين، قال إن وفى له مال وآل عمر فأدي من أموالهم قبيلة، وإلا فسل في بني عدي بن كعب وهي قبيلته، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، لا يريد ذلة في سداد دينه، ما تعدى قريش، أول من آل عمر أدي الدين، وإلا في بني عدي بن كعب وهم لأنهم بني عدي بن كعب، وإلا في قريش، أما القبائل الأخرى لا تتجاوزهم إلى غيرهم، لا يريد ذلة في سداد دينه، فأدي عني هذا المال. ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، يريد الآن اهتم الآن أين يدفن، يريد أن يدفن مع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال انطلق إلى عائشة، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، انتهت إمارتي، ما تقول أمير المؤمنين، قل عمر يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، انتهت الإمارة، وقل استأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه. فجاء عبد الله فسلم واستأذن، ثم دخل عليها على عائشة فوجدها قاعدة تبكي، فقال عبد الله يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه، فقالت يعني عائشة كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي، بقي مكان قبر في حجرتها، تقول أنا في الأول عددت لنفسي، الآن سأوثر عمر على نفسي. فلما أقبل عبد الله جاء من عند عائشة قيل هذا عبد الله بن عمر، قال ارفعوني عمر، ارفعوني اهتم لهذا الأمر، فأسند فأسنده رجل، فقال ما لديك يا عبد الله؟ قال الذي تحب يا أمر أمي أذنت، قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ثم قال عمر فإذا أنا قضيت فاحملوني، إذا أنا مت فاحملوني، ثم سلم مرة ثانية واستأذن مرة ثانية لعائشة، يمكنها الآن حياء، نذرت حياء بعد الموت ما تأذن، استأذن مرة ثانية ما تكفي، يمكن الآن أذنت من باب الحياء، قال احملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني يعني في الحجرة، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين في البقية، يعني استأذن مرة ثانية، هي أذنت الآن لكن يقول يمكنها أذنت حياء وإغماضا، فبعد الموت استأذن مرة ثانية، فإن أذنت فادفنني مع صاحبي وإلا فادفنني في مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت، دخلت وبكت ساعة، واستأذن الرجال فلما ولجت داخل لهم، يعني لما جاء الرجال دخلت داخل البيت، قال فسمعنا بكاءها من الداخل من شدة الوجد، يعني شيء غلبها، شيء ما تستطيعه. ثم قالوا قصة الاستخلاف، قالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف من يكون الخليفة بعدك، فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وسمى عثمان علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف ست، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. قال عبد الله بن عمر ابني يحضر مع الستة ويشاورهن ويشاورهم ويشاورونه، لكن بشرط ألا يختار الإمارة. جاء في غير صحيح أنه قال يكفي رجل واحد من الخطاب يقف بين يدي الله، عبد الله لا يكون له من الإمارة شيء، لكن باب التعزية يحضر معكم وتشاورونه ويشاوركم بشرط ألا يختار خليفة، بشرط ألا كهيئة التعزية لهم باب جبر الخاطئ تعزية وجبر الحالة لأن أباه توفي. ثم قال فإن أصابت الإمرة سعد فهو ذاك، وإلا فلستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، يعني سعد بن أبي وقاص يقول عمر عمره عزل عمر عن إمارة الكوفة، يقول لو أصابت الإمارة فهو أهل لها، وإن لم تصب فاستعينوا برأيه ومشورته، فإني لم أعزله من عجز خيانة، ما عزلت عن الإمارة من عجز ولا خيانة، ولكن عزلته لماذا عزله؟ درءا للفتنة، لأن العراق أهل فتنة وأهل شغب، جاءوا واشتكوه حتى أنهم قالوا أنه ما يحسن الصلاة ولا يحسن كذا، معروف القصة الرجل الذي قال أنه ما يحسن الصلاة ولا يسر ولا يعدل في القضية ولا يعطي الجزء العطية، ودعا عليه الرجل الذي دعا عليه بثلاث دعوات، فلما رأى الشغب عزله درءا للفتنة، لا لأنه عاجز ولا لأنه خائن، ولهذا قال إن أصابت الإمارة سعد فهو أهل لها، وإن لم تصبه فإن الخليفة يستعين برأيه، فإني لم أعزله من عزل ولا خيانة، ولكن عزلته درءا للفتنة. ثم أوصى الخليفة بعده وقال أوصي الخليفة من بعدي، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بالأعراب وأوصى بأهل الذمة، وهو مطعون تحت سرته، ينظر الوصية العظيمة، مطعون في مرض الموت، قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، المهاجرين الأول الذين هاجروا وتركوا أهلهم وديارهم في مكة، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، هذه وصية المهاجرين. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، أهل الأنصار اللي على الثغور على الحدود الدولة الإسلامية، أوصيه بهم خيرا، فإنهم رذوا الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، رذوا الإسلام لأنهم الضربات تأتي في آخر، العدو إنما يأتي في آخر الدولة، في آخر يعني على الثغور اللي على الحدود، هم اللي يصيبهم العدو، فهم ردعوا الإسلام وجباة المال، الأموال تجوى من عندهم والخراج، وغيظوا العدو أيضا يغيظون العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب، أوصى العرب يعني البادية، أوصيه بالعرب خيرا، فإن أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم، ما يؤخذ من نفيس أموالهم، ويرد على فقرائهم. وأوصيه بالذمة، بأهل الذمة وهم أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية تحت الدولة الإسلامية. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم، هذه وصية عظيمة. فلما قبض خرجنا فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر يعني على عائشة، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال فادخلوا، فأدخل فوضع هناك مع صاحبه. فلما فرغ من دفن اجتمع الرهط، الرهط الذين جعلهم عمر جعل الشورى بينهم، اختاروا خليفة. فقال عبد الرحمن بن عوف نحن الآن ستة، الآن اجعلوا رقوا إلى ثلاثة ليضيق دائرة الخلاف، نحن ستة يخرج ثلاثة ويبقى ثلاثة. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، الزبير قال أنا ما بالخلافة، جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، قال ما مورد الخلافة، جعل عثمان. وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فصار بدل ستة كم؟ ثلاثة، عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي. أراد عبد الرحمن أن يضيق الخلافة، قال لي علي عثمان أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه الخلاف، أيكم يطلع نفسه يخرج نفسه ويجعل الاختيار إليه، واحد منا، احنا ثلاثة الآن، واحد منا يخرج واللي يخرج نجعله يختار واحد منا. فسكت الشيخان، سكت الشيخان علي وعثمان. فقال عبد أتجعلونه إلي؟ أنا بخرج من الخلافة، أنا ما أريد الخلافة، تجعلون الاختيار إلي؟ والله علي والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد أفتجعلونه إلي؟ الاختيار إلي، أنا أخرج من الخلافة ما أريد، ما والله علي ألا آلوا عن أفضلكم فاختاروا. قالوا نعم. فأخذ بيد أحدهما وهو علي فقال لك قرابة من رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا, 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 ولا تطيعن. ثم خلا بعثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال لعثمان ارفع يدك يا عثمان فبايعه، فبايعه علي وولج أهل الدار فبايعوه، ثم بايعه المهاجرون والأنصار تحت منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، في رواية أخرى أن عثمان رضي الله عنه جعل يشاور الناس ثلاث ليالي، قال ما ذاق غمضا من النوم ثلاث ليالي يشاور الناس، ثم جاء في آخر ليلة وشاور عثمان إلى من أول الليل، أو شاور علي من أول الليل إلى منتصف الليل حتى ذهب نصف الليل. فخرج من علي وهو على طمع أن يوليه، ثم أتى بعثمان وجاء وشاوره من نصف الليل إلى الفجر حتى فرق بينهم المؤذن لصلاة الصبح. ثم لما كان صلى الفجر جاء عبد الرحمن عوف وتشهد حمد الله وثنى وتشهد وقال يا علي إني رأيت وجوه الناس كلهم إلى عثمان فلا تجعلنا لنفسك عليك سبيلا. ثم بايع، قال بايع عثمان، فبايعه علي وبايعه بقية الستة، ثم بايعه المهاجر والأنصار فتمت له البيعة. وفق الله جميع طاعاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. نعم في سؤال؟ سريع أجلس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا السائل من ليبيا يقول ما حكم نسخ الكتب والأشرطة العلمية لاستخدام الشخصي إذا كان مكتوبا عليها حقوق الطبع محفوظة، علما أنها غير متوفرة ويصعب الحصول عليها؟
والله أرجو أن أكون حرج إذا كان قصد الشخص، لأن المقصود من هذا أن لا تنسخ حتى لا يخسرون. أما إذا كان الشخص قصد نفسه فأرجو أن أكون حرج، لأن الشخص انتفاع الشخص بنفسه هذا ليس له تأثير. نعم.
ما حكم نقل كلام بين الناس بحجة النصيحة، فإذا تكلم شخص على آخر يذهب من سمع الكلام لإبلاغه بما حصل؟
إيش ما حكم إيش؟ ما حكم الكلام؟
نقل الكلام بين الناس بحجة النصيحة، فإذا تكلم شخص على آخر يذهب من سمع الكلام لإبلاغه بما حصل بحجة أن يحذر من الشخص.
لا هذا غيبة، ما يجوز نقل الكلام. النصيحة هو أن تأتي للشخص وتنصحه فيما بينك وبينه، أما نقل الكلام يجعل الكلام بين الناس حتى يسمعوا فلان ثم ينقل كلام يأتي إليه ما يصلح، هذا غيبة. الغيبة ذكر أخاك بما أكره، هذه فضيحة وليست نصيحة. النصيحة هو أن تأتي للشخص وتنصحه فيما بينك وبينه ولا تكلم أمام الناس. نعم.
ما حكم، هذا كذلك سائل من ليبيا يقول ما حكم تقبيل يد الوالدين كل صباح، وما حكم تقبيل يد المشايخ والعلماء عند السلام عليهم؟
تقبيل اليد فيها كلام لأهل العلم، من العلماء من أجازها ومنهم من منعها، ومن ذلك ابن الوردي يقول أن قطع اليد أحب إلي من تقبيلها، قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أقبل من تلك القبل، قطعها أجمل من تلك القبل. وعلى كل حال يعني لو اتصل على الوالدين وعلى كبير السن أو العائلة في بعض الأحيان، أرجو لك الحرص، أما يكون دائم فذلك أولى. لكن لو فعل بعض الأحيان مع مثلا الوالد أو مع العالم الكبير أو مع كبير السن أحيانا، فأرجو أن يكون حاضر. أما كونه دائم يقبل اليد أو أن الشخص الذي يرفع يده حتى يقبله الناس فلا ينبغي هذا. نعم.
وهذا السائل من الجزائر يقول: من هو الثقة الذي تقبل أخباره؟
هل مقصود الثقة، هل الثقة يعني في الحديث أو الثقة فيما بين الناس الآن؟ الثقة هو الذي تقبله، هو الذي المجرب عليه كذب، والمعروف بالضبط، عنده ضبط، ليس عنده أوهام وأغلاط، وليس عنده فسق، يكون عادل مو فاسق، ليس عنده خال مروءة، يؤدي الواجبات ترك المحرمات، وعنده ضبط الأخبار، هذا الثقة. أما من كان عنده أوهام ولو حتى ولو كان عادل، لكن عنده أوهام وأغلاط ما يضبط، هذا ما ليس بثقة، لا تقبل أخباره. وكذلك إذا كان ضابط لكن ليس بثقة، فاسق، هذا لا تقبل أخباره. لا بد من أمرين: أن يكون عادلا ليس بفاسق، وأن يكون ضابطا للأخبار ليس عنده أوهام ولا أغلاط. نعم.
السائل من فرنسا يقول: منعتنا الشركة من أداء صلاة الجمعة فانقسمنا إلى فريقين، فريق ترك العمل ويعيش على مساعدات الدولة، وفريق بقي في العمل على أن يصليها مرة كل أسبوعين بجمع المال الكافي للهجرة من أهل
وجمع إيش؟
يصليها على يصليها مرة كل أسبوعين لجمع المال الكافي للهجرة من أرض الكفر بأسرع وقت ممكن.
لجمع المال
الكافي للهجرة من أرض الكفر بأسرع وقت ممكن، فأي الفريقين على صواب؟
إذا كان يريد أن يهاجر ويجمع المال يهاجر، هذا طيب. إذا كان يعني لا يستطيع إقامة دينه ويجمع المال ليهاجر، أرجو أن يكون معذور في هذه الحالة. نعم. ومن ترك هذا له وجه، لكن إذا استطاع أنه إذا كان ما يستطيع أن يظهر دينه يجب عليه أن يهاجر من هذه البلد إلى بلد يقيم فيها دينه. نعم.
الفريق الثاني تركها يصليها مرة كل أسبوعين.
ها؟
الفريق الثاني بقي في العمل على أن يصلي.
يعني يصليها ظهر وبعد أسبوعين يصليها جمعة. نعم.
هذا شاب قتل رجلا بالسيارة قبل سن البلوغ، فهل يلزم شيء غير دفع الدية؟
لا، إذا كان قبل البلوغ ما يلزم دفع الدية، غير دفع الدية، لأنه غير مؤاخذ في هذه الحالة، لأنه غير بالغ. نعم.
وما حكم أخذ الدية من شركة التأمين إذا دفعتها عن الشخص المخطئ؟
وما أخذ إيش؟
ما حكم أخذ الدية من شركة التأمين إذا دفعتها عن الشخص المخطئ؟
المخطئ؟
نعم.
معروف أن المخطئ عليه الدية، الدية تأخذ منها أو من العاقلة، واللي يخاطب بها الشخص القاتل أو دية يخاطب بها عاقلة القاتل، تجب شرعا على عاقلة القاتل، إذا قتل خطأ فالدية على عاقلته تنجم على هذا السنين، وإذا أحضرها عاقلته هم عاد يتصرفون. أما من ليس المخاطب بشركة التأمين، المخاطب عاقلة القاتل خطأ. نعم.
وما حكم إضراب العمال عن العمل بمطالبة بحقوقهم؟
هذه مسألة الإضراب هذه ليست شرعية، ولكن يطالبون بحقوقهم، يرفعون بحقوقهم من دون إضراب. نعم.
ما حكم قيام المدارس بزيارة قرى قوم صالح والتصوير هناك وتسميتها بالآثار؟
لا يجوز زيارة مدارس صالح إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على وجه التباكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمدارس صالح في ذهابه إلى تبوك قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم، ثم قنع رأسه وأسرع السير عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يسرع السير ويتجاوز، ولا يدخلها إلا على وجه التباكي، يبكي تباكا، ولا يجوز البقاء فيها ويجعلها مكان للنزهة، لأن مكان قوم المعذبين، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أو في هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. نعم.
هل يصح أن نقول: نبارك لكم هذا العيد أو نبارك لكم هذا المطر؟
لا، تقول عيد مبارك، بارك الله لك، المطر مبارك، مطر خير، اللهم اجعله صيبا نافعا، بارك الله لنا ولكم في هذا الخير. نعم.
هل هناك فروض كفاية في الأمور الدنيوية لازمة لقيام الحياة كتعلم الطب وبقية الحرف؟
نعم، هذه من الأمور الكفائية لا شك، الأمور الكفائية لا بد منها، مثل الطب ومثل الصناعات ومثل الحرف ومثل إيجاد الأشياء الضروريات ما يحتاجه الناس من الحبوب والثمار. نعم هذه فروض كفاية، إذا قام من أكفي سقط على الباقين. نعم.
قريب لنا كبير في السن ومرض مرضا شديدا في رمضان طيلة 20 يوما تقريبا، وبعد الكشف عليه اتضح أنه يعاني من قولون عصبي شديد بسبب الهموم والغموم، فأشار الطبيب على أولاده بعدم إشعاره أنه مريض ومعاملته على أنه صحيح، وفعلا حصل ذلك فتحسنت حالته شيئا فشيئا، وكنا قد أطعمنا عنه عن كامل الشهر، وبعد تحسن حالته صام يوما ثم آخر لم يكمله، فسأله بنوه فقال أنا تعبان، فأخذه بعض أقارب المستشفى فأخبروه بأنه سليم، وبعد رمضان صار يصوم يوما ويفطر يوما بناء على طلب بناته بحجة أنه قادر على الصيام ويجب عليه القضاء، علما بأن الرجل مقعد أصيب بالجلطة وعنده قرحة في المعدة بسبب استعمال إسبرين مضاد للتجلط وعمره في الثمانينات. والسؤال هل يكفي الإطعام أم لابد من القضاء؟ وهل ما فعلته بناته صحيح من إلزامه بالقضاء، علما بأنه يصوم الآن بدون أدنى مشقة حسب ما يظهر، وإذا كان عملهن خاطئ هل يترك؟
إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع فلا بأس، لكن اللي يظهر والله أعلم أنه غير مستطيع، صب جلطة وبالثمانينات ومقرحة في المعدة، ما اللي يظهر، لكنه ذكر أنه يصوم كان يشق على نفسه، لكن إذا كان ذكر في آخر السؤال أنه يستطيع، إذا كان يستطيع وصام فلا بأس، لكن الأخرى والله أعلم أنه عاجز، هذا أمور متعددة منها الجلطة ومنها القرحة ومنها كبير السن. نعم.
كاتب في أحد الجرائد يذكر يقول لكل أحد أن يزاول من الطقوس الدينية ما تناسب شخصيته وهديه وهويته، وللرجل أن يحسن هيئته دون لحياته البشعة والاستماع الموسيقى في ساعات السحر.
هذا كلام ردة، لكل أحد من الطقوس الدينية ما يناسبه، هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله، يعني كل واحد يناسب، اليهودي يناسب ما يناسبه من الطقوس، والنصراني يناسب يمارس ما يناسب من الطقوس الدينية، والمسلم يمارس ما يناسب، كله يتدين بما يشاء، هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على هذا الكاتب أن يتوب إلى الله عز وجل ويجدد إسلامه من جديد، لأنه خير الإنسان بين الكفر وبين الإيمان، وكل يعمل ما يشاء من التدين، كل يتدين بما يناسبه، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب عليه أن يجدد توبته وأن يتوب إلى الله قبل الموت. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مهديه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.